قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا،
والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم،
أهلا بكم إلى برنامج القصص الحق.
يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا الملتقى القرآني الذي نمضي عبره دقائق لنستنير بهدي القصص القرآنية.
في هذا اللقاء سنتعرف على جانب من حكاية نبي الله موسى عليه السلام، وهو نشأته في بيت فرعون، والتي تحدثت عنها الآيات 14 حتى 17 من سورة القصص.
رافقونا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج ضمن المحطات التالية.
بعد مقدمة عن الحكاية ننصت معا إلى تلاوة هذه الآيات المباركة،
ثم نقف عند معاني المفردات والعبارات القرآنية التي وردت في الحكاية القرآنية.
نستمع إلى الحوار الذي أجراه الزميل السيد مصطفى رجاء بشأن بعض الأسئلة حول هذه القصة،
لننتقل بعد ذلك إلى محطة الحكاية ونستمع تفاصيلها.
ونستمر في تقديم البرنامج بفقرة من هدي الأئمة عليهم السلام ورواية عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في تفسير الآيات،
ثم ننهي البرنامج بالدروس العملية المستفادة منها،
فتابعوا محطات البرنامج مشكورين.
هذه الآيات نواجه المرحلة الثالثة من قصة موسى عليه السلام وما جرى له مع فرعون، وفيها مسائل تتعلق ببلوغه وبعض الأحداث التي شاهدها وهو في مصر قبل أن يتوجه إلى مدين، ثم سبب هجرته إلى مدين. فلنستمع إلى الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا مستمعاتنا، كنا مع تلاوة الآيات 14 حتى 17 من سورة القصص، والآن تعالوا معنا لنتعرف على العبارات والمفردات القرآنية التي وردت ضمن هذه الحكاية.
مفردات:
تقول الآية في البداية: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كلمة أشد مشتقة من مادة الشدة وهي القوة، وكلمة استوى مشتقة من الاستواء ومعناها كمال الخلقة واعتدالها. والمقصود مستمعينا الكرام من بلوغ الأشد هو أن يصل الإنسان الكمال من حيث القوى الجسمانية، وغالبا ما يكون في السنة 18 من العمر. أما الاستواء فهو الاستقرار والاعتدال في أمر الحياة، وغالبا ما يحصل ذلك بعد الكمال الجسماني.
أما الفرق بين الحكم والعلم هو أن الحكم يراد منه العقل والفهم والقدرة على القضاء الصحيح، والعلم يراد به العرفان الذي لا يصحبه الجهل. أما التعبير كذلك نجزي المحسنين فيدل بصورة جلية على أن موسى عليه السلام كان جديرا بهذه المنزلة نظرا لتقواه وطهارته وأعماله الصالحة، إذ جازاه الله سبحانه وتعالى بالعلم والحكم. وواضح أن المراد بالحكم والعلم هنا ليس النبوة والوحي وما إليهما، لأن موسى عليه السلام يومئذ لم يبعث بعد، وبقي مدة بعد ذلك حتى بعث نبيا.
بل المقصود والمراد من الحكم والعلم هما المعرفة والنظرة الثاقبة والقدرة على القضاء الصحيح وما شابه ذلك. وقد منح الله سبحانه هذه الأمور لموسى عليه السلام لطهارته وصدقه وأعماله الصالحة كما ذكرنا آنفا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، على كل حال فإن موسى وكما يعبر القرآن الكريم دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، الاحتمال القوي أنها عاصمة مصر. وكما يقول بعض المفسرين فإن موسى عليه السلام على أثر المشاجرات بينه وبين فرعون ومخالفاته له ولسلطته التي كانت تشتد يوما بعد يوم حتى بلغت أوجها، حكم عليه بالنفي أو الإبعاد عن العاصمة، لكنه برغم ذلك فقد سنحت له فرصة خاصة والناس غافلون عنه أن يعود إلى المدينة ويدخلها.
ويحتمل أيضا أن المقصود دخوله المدينة من جهة قصر فرعون، لأن القصور يومئذ كانت تشاد على أطراف المدينة ليعرف الداخل إليها والخارج منها.
والمقصود من جملة على حين غفلة من أهلها هو الزمن الذي يستريح الناس فيه من أعمالهم، ولا تراقب المدينة في ذلك الحين بدقة، ولكن أي حين وأي زمن هو. هناك حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الشأن يقول: تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين. وقد ورد في ذيل هذا الحديث الشريف هذه العبارة: وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء.
وعلى كل حال، موسى دخل المدينة وهنالك واجه مشادة ونزاعا، فاقترب من منطقة النزاع فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. والتعبير بشيعته يدل على أن موسى قبل أن يبعث كان له أتباع وأنصار وشيعة من بني إسرائيل، وربما كان قد اختارهم لمواجهة فرعون وحكومته كنواة أساسية.
فلما بصر الإسرائيلي بموسى استصرخه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فجاءه موسى عليه السلام لاستنصاره وتخليصه من عدوه الظالم الذي يقال عنه أنه كان طباخا في قصر فرعون، وكان يريد من الإسرائيلي أن يحمل معه الحطب إلى القصر، فضرب موسى هذا العدو بقبضة يده القوية على صدره فهوى إلى الأرض ميتا في الحال. تقول الآية: فوكزه موسى فقضى عليه. وكز مأخوذ من الوكز على زنة رمز، ومعناه الضرب بقبضة اليد، وهناك معان أخرى لا تناسب المقام.
ومما لا شك فيه فإن موسى لم يقصد أن يقتل الفرعوني، ويتضح ذلك من خلال الآيات التالية أيضا. ولا يعني ذلك أن الفراعنة لم يكونوا يستحقون القتل، ولكن لاحتمال وقوع المشاكل والتبعات المستقبلية على موسى وجماعته. لذلك فإن موسى عليه السلام أسف على هذا الأمر وقال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مبين.
وبتعبير آخر مستمعين الكرام، فإن موسى عليه السلام كان يريد أن يبعد الفرعونية عن الرجل الإسرائيلي، وإن كان الفرعونيون يستحقون أكثر من ذلك، لكن ظروف ذلك الوقت لم تكن تساعد على مثل هذا العمل. وكما سنرى فإن ذلك الأمر دعا موسى عليه السلام إلى أن يخرج من مصر إلى أرض مدين، وحرمه من البقاء في مصر.
ثم يتحدث القرآن الكريم عن موسى عليه السلام فيقول: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وسنتعرف على حقيقة الظلم الذي تتحدث عنها الآية والمراد من الغفران في اللقاء الذي أجري مع خبيري هذا البرنامج.
إذن مستمعين الكرام، فإن موسى عليه السلام حين نجا بلطف الله من هذا المأزق قال: رب بما أنعمت علي، والمقصود أنعمت علي من عفوك وإنقاذي من يد الأعداء، وجميع ما أنعمت علي منذ بداية حياتي لحد الآن، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، بمعنى لن أكون معينا للظالمين، بل سأنصر المؤمنين المظلومين. ويريد موسى عليه السلام أن يقول إنه لا يكون بعد هذا مع فرعون وجماعته أبدا، بل سيكون إلى جانب الإسرائيليين المضطهدين.
الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذ نقف وإياكم بإزاء حكاية نبي الله موسى التي جاءت في سورة القصص، وهي تتناول المقطع الذي يحكي نشأة موسى في بيت فرعون وقضية قتله عليه السلام للقط.
وحان موعدنا الآن لننقل الميكروفون إلى الزميل السيد مصطفى رجاء واللقاء القرآني التالي.
أعزائي المستمعين، نستضيف في هذه المحطة من برنامج قصص الحق فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين، خبير البرنامج وأستاذ العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة. فضيلة السيد، في تتمة هذه القصة، قصة النبي موسى عليه السلام، تقول الآية: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ومن ثم يعني يقول في تتمة الآية: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ألم يكن عمل موسى هذا مخالفا للعصمة، أي لعصمة الأنبياء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قطعا هذا يعني لم يكن مخالف، لأن موسى عليه السلام لم يكن يعلم بأنه سيؤدي هذا إلى القتل، ولهذا هو حينما وكزه لم يرد قتله، وإن كان هذا يستحق القتل. يعني هو هذا كان القبطي كان يستحق القتل، لأن الصراع لم يكن مع ذلك الإسرائيلي كان صراع على فتح شيء مثلا قضايا خاصة، وإنما كان هذا رجل أمن يبدو استخبارات يعني، فكان يعني يضيق على بني إسرائيل باعتبارهم كانوا يعيشون استضعاف في تحت ظل الطاغية فرعون، ولهذا كان يستحق القتل. ولكن موسى عليه السلام قال بعد ذلك: إني ظلمت نفسي. ظلمت نفسي يعني أوقعت نفسي، كما يقول العلامة الطباطبائي بهذا المعنى، وكل المفسرين تقريبا يقول يعني أوقعت نفسي بما لا يعني ينبغي أن توقع فيه، بحيث يعني عملية تدرج لم يكن يعني يتصل المرحلة إلى مرحلة القتل، وأن موسى عليه السلام سيتضح أمره. يعني كان يعيش التقية في قصر فرعون، كان موسى عليه السلام يعيش لا يزال في قصر فرعون، يعني بين حاشية فرعون، لم يكن يعني الطاغي يعرف يعني دين موسى وما هو الذي عليه موسى عليه السلام. ولكن حينما صارت قضية القتل، كأنه تحولت المرحلة من مرحلة السرية، من مرحلة التقية إلى مرحلة المواجهة العلنية، وهذا لم يكن يريده موسى عليه السلام. هنا ما ظلمت نفسي، يعني أوردتها مورد المشقة، يقول يعني كما يقول العلامة الطباطبائي، نص الطباطبائي رائع: ربي إني ظلمت نفسي، يقول: اعتراف منه عند ربه بظلمه نفسه، حيث أوردها مورد الخطر وألقاها في التهلكة. ولهذا في قول هذا من عمل الشيطان، طبعا هذا من عمل الشيطان يشير إلى القتل، يعني هذا القتل بعضهم قال هذا النزاع يعني بين القبطي والإسرائيلي، هذا النزاع من عمل الشيطان، بعضهم يقول وهو أقرب إلى السياق، هذا القتل من عمل الشيطان. يقول، أقرأ لك نفس العلامة الطباطبائي في هذا المقطع: هذا من عمل الشيطان، يقول: تنبه موسى عليه السلام أنه أخطأ فيما فعله من الوكس الذي أورده مورد التهلكة، وفعله ذاك وإن لم يكن معصية لوقوعه خطأ وكون دفاعه عن الإسرائيل دفعا لكافر ظالم، لكن الشيطان كما يوقع بوسوسته الإنسان في الظلم والمعصية، كذلك يوقعه في أي مخالفة للصواب يقع بها في الكلفة والمشقة، كما أوقع آدم وزوجه. يعني الشيطان أوقع آدم وزوجه في المشقة، لأنه يعني في الشجرة حينما أكل منها، طبعا آدم عليه السلام يعني نزل إلى الأرض، نزل نبيا، لكنه مشقة هناك بينما كان مرتاح يعني في الجنة، يعني تشبيه. فإذا عملية هذا من عمل الشيطان، يعني هذا القتل لم يكن مقصودا وأوقعني في محنة وفي شدة، فعلي أن أغادر مصر، ولأن انكشفت أموري، فلم أكن يعني أريد أن تكون هذا المرحلة بهذا الشكل. ولهذا تصاعدت الأحداث بعد ذلك، لأن موسى عرف بأنه هو القاتل، فلم يعد له مكان يعني في مصر، وكان هذا يعني بخطته بحسب يعني ما كان يرسم للمراحل. ينبغي أن لا تنطوي المراحل بهذه الصورة، لكن هو الله أراد شيئا وموسى أراد شيئا، ولهذا كان إرادة الله عز وجل أن ذهب موسى إلى مدين والتقى ببنت شعيب وتزوج هناك، ثم رجع ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. يعني موسى عليه السلام كان بعين الله لتصنع على عيني، يعني واحد يقول له تبعيني، يعني برعايتي بتسديدي يعني على عيني بعد بمراقبتي. ولهذا موسى كان يخطط عليه السلام شيئا، والله عز وجل كان يريد شيئا آخر.
نعم فضيلة السيد، إذن ما المقصود من طلب موسى عليه السلام الغفران من الله تبارك وتعالى لم يكن عمله مخالفا لله؟
أحسنتم بارك الله فيك. الغفران والاستغفار ليس فقط من الذنب، لكل إنسان بحسبه. يعني هناك استغفار الأنبياء من توهم التقصير، واستغفار الأولياء من يعني ترك بعض الأمور المستحبة مثلا، استغفار العامة من الذنب. يعني شوف حتى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان يستغفر ويأمره القرآن بالاستغفار، زين؟ فهذا الاستغفار ليس كل مغفرة من الذنب بحسب الإنسان. شوف الآن الإنسان المؤمن التقي حينما يقول استغفر الله يمكن يعني شنو ضيع وقته، يعني استغفار الخاصة من ضياع الوقت. عندنا في الروايات أنت حينما تستغفر يعني مو، بينما آخر إنسان غير مؤمن حينما يقول استغفر الله يمكن زاني، يمكن سارق، يمكن ماخذ بالربا. لكنه إذا إنسان مثل مرجع، افرض مرجع كبير متقي، حينما يقول يوميا استغفر الله، هل معنى ذلك يعني استغفر الله مثلا من الزنا أو لا؟ استغفر الله ربما مثلا من ضياع الوقت. أو بعضهم مثلا يقول مؤمن عادي يقول استغفر الله يمكن من نظرة محرمة، يعني رأى نظرة محرمة يعني أجنبية مثلا رمقها مثلا بشهوة يقول استغفر الله. إذن كلمة استغفر الله أمر بها حتى الأنبياء. شوف يعني نوح عليه السلام آخر عمره بعد 950 سنة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، آخر عمره يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة. ما معنى رب اغفر لي؟ يعني هنا توهم التقصير، أو ربما ما يعبر عنه بترك الأولى. يعني ربما مثل كان موسى يخطط، كان من الأولى أن لا يقتل هذا الإنسان، لأن حتى لما تصل المرحلة لمرحلة المواجهة وهو يرى بحسب خطته وبحسب نظرته أن المواجهة لم تتم بعده.
نعم فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية من مدينة قوم المقدسة، شكرا لكم على هذه الفرصة.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى، مولانا يا الله. لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى، مولانا يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الفتاح الخبير.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم ترافقون حلقة أخرى من برنامج القصص الحق، ونتناول في هذه الحلقة جانبا آخر من حكاية النبي الله موسى عليه السلام، إذ تتحدث هذه الحكاية عن نشأته سلام الله عليه في بيت فرعون وقضية قتله للقبط. الآيات 14 حتى 17 من سورة القصص تحكي لنا هذه القصة. الآن ندعوكم لمتابعة تفاصيل هذه الحكاية عبر المحطة التالية، فابقوا معنا.
أتمت أم موسى رضاعته وأسلمته لبيت فرعون، كان موضع حب الجميع، كان لا يراه أحد إلا أحبه، وها هو ذا في أعظم قصور الدنيا يتربى بحفظ الله تعالى وعنايته. بدأت تربية موسى في بيت فرعون، وكان هذا البيت يضم أعظم المربين والمدرسين في ذلك الوقت. كانت مصر أيامها أعظم دولة في الأرض، وكان فرعون أقوى ملك في الأرض، ومن الطبيعي أن يضم قصره أعظم المدربين والمثقفين والمربين في الأرض. وهكذا شاءت حكمة الله تعالى أن يتربى موسى أعظم تربية، وأن يتعهده أعظم المدرسين، وأن يتم هذا كله في بيت عدوه الذي سيصطدم به فيما بعد، تنفيذا لمشيئة الخالق. وكبر موسى في بيت فرعون. كان موسى يعلم أنه ليس ابنا لفرعون، إنما هو واحد من بني إسرائيل، وكان يرى كيف يضطهد رجال فرعون وأتباعه بني إسرائيل. وكبر موسى وبلغ أشده، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وراح يتمشى فيها، أجل عندما كان النبي موسى عليه السلام يمشي في المدينة، وجد رجلا من أتباع فرعون وهو يقتتل مع رجل من بني إسرائيل، واستغاث به الرجل الضعيف، فتدخل موسى وأزاح بيده الرجل الظالم فقتله. كان موسى قويا جدا، ولم يكن يقصد قتل الظالم، إنما أراد إزاحته فقط، لكن ضربته هذه قتلت، ففوجئ موسى به وقد مات، وقال لنفسه: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ودعا موسى ربه، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وغفر الله تعالى له، إنه هو الغفور الرحيم. هكذا أصبح النبي موسى في المدينة خائفا يترقب. كان هذا حال موسى، حال إنسان مطارد، فهو خائف يتوقع الشر في كل خطوة، وهو مترقب يلتفت لأخفى الحركات.
أيها الإخوة والأخوات، نشكر حسن متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من برنامج القصص الحق، ويمكنكم متابعة مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabic.irib.ir، كما يمكنكم أن تراسلونا عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
مستمعنا الكرام، نقرأ في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في تفسير الآيات المتقدمة، قال: هذا من عمل الشيطان، يعني الاقتتال الذي وقع بين الرجل لا ما فعله موسى عليه السلام من قتله، إنه يعني الشيطان عدو مضل مبين.
وأما المراد من جملة ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يعني أن موسى يريد أن يقول: وضعت نفسي غير موضعها بدخول هذه المدينة فاغفر لي، أي استرني من أعدائك لئلا يظفروا بي فيقتلوني.
دروس وعبر.
أحبة القرآن الكريم، فيما يلي أهم الدروس المستفادة من الآيات المتقدمة: أولا، إن البلوغ الجسمي والعقلي هما الشرطان الأساسيان في تحمل المسؤوليات، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ولما بلغ.
وثانيا، يشير قوله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، إلى أن جزاء الأعمال لا ينحصر فقط في الآخرة، حيث جزى الله موسى عليه السلام بإيتائه الحكمة والعلم لقاء إحسانه.
ثالثا، تشير عبارة من شيعته أن موسى عليه السلام كان له أتباع حتى قبل أن يبعث نبيا، وقد كان يعد حاميا وداعما للمظلومين رغم أنه ترعرع في قصر فرعون.
ورابعا، من شكر النعم الإلهية لمن يحظى بالقدرات الجسمية هو أن لا يكون معاونا للظالمين، كما يشير إلى هذا المعنى قوله: بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج القصص الحق.
شكرا لطيب المتابعة، وحتى حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في أمان الله وعونه.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.